بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تصرف الرجل الصالح في ماله. قوله الرجل للأغلبية، وإلا فالمرأة كذلك، وسواء كان صالحا أو غير صالح يتصرف في ماله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا الجمع الذي أشكل على أصحاب المصطلح حسن صحيح غريب من هذا الوجه، غريب سيكون حسن المتن صحيح السند باعتبار هذا الطريق وليس باعتبار طريقين، لأنهم قالوا فيما إذا اجتمعت هذه الأوصاف وكان له أكثر من طريق فيحمل بعض الطرق على أنها حسنة وبعضها على أنها صحيحة، وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف الصحة والحسن معا فإنه عند اعتبار من روى تردد الراوي في هذا وذا ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه لإسنادين. الآن لا يمكن وصفه بإسنادين مع وصفه بغريب، ولكن على الحال الأول إما على المتن والسند وإما على التردد بين حسن أو صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه. سليمان وعبد الله كلاهما توأم وكلاهما سمع من أبيه بريدة بن الحصيب، الذي افتتح ابن الجارود رحمه الله منتقاه بحديثه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا أي جعل له نظرة مهلة، وليس من النظرة، فنظرة إلى ميسرة. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: لكل له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، كذا قال: وإنما هو على شرط مسلم. فالبخاري لم يخرج لسليمان بن بريدة، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. هذا حديث حسن، أبو الزبير عن لكن راوي عنه الليث، ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن جعدة، وقد وثقه أبو حاتم والنسائي، يعني إلا يحيى بن جعدة فليس من رجال الصحيح وإن كان ثقة، أما يعني من هو يحسن من أجله الحديث فأبو الزبير لا يحيى بن جعدة، فإن يحيى قد وثق وثقه معتبر. وثقه معتبر في ذلك هو أبو حاتم النسائي. هذه كم أحاديث؟ لمن؟ الأول والأخير لأبي هريرة، والأوسط لبريدة بن الحصيب. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا الحمد لله ديكم الله صلح بالكم أو وضع له. الإنظار معناه أن هذا من أدلة الدين إلى أجل، وهذا هو الأصل لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا ينبغي أن يحصل التداين بغير تحديد أجل، وإن كان من الأمور التي لها شأن فأيضا إضافة إلى هذا الأجل الكتابة، كتابة هذا الدين، ويأتي بورقته: هذه الورقة التي أنا أدنتك وهذه الورقة عندي، ادفع المبلغ. أو حضور شهود أو نحو ذلك مما تنضبط به مثل هذه الأمور ولا يحصل بها لبس. ولا شجار، ولا يحصل معها النسيان، فبعض الناس كثير النسيان، ربما أقرضه مبلغا فنسي ذلك المبلغ وفاته لطول الأمد تحديده، ويحصل منه من بعد ذلك الاختلاف الشديد. فإذا حل الأجل انتهت المدة التي أقرضه إليها من شهر كذا إلى شهر كذا، أو من عام كذا إلى عام كذا، وإذا انتهت المدة أتني بحقي. وكان ذلك المقترض معسرا وأنظره، أي أمهله، ففي المدة التي حدد له فيها القرض له أجر مأجور بالأجر العظيم، لأن القرض يرجى من ورائه الأجر من الله عز وجل، لا الربا ولا غير ذلك ولا المضاربة ولا الانتفاع من وراء ذلك القرض، إنما يرجى الأجر. وإذا انتهى الأجل المحدود وطلبه ولم يستطع أداء ذلك، فجمهور العلماء يرون أنه يجب عليه أن ينظره، يصبر عليه إلى مدة يحددها، أيضا حددها إن شاء حدد وإن شاء جعل، قال إلى ميسرة ما تيسر الله لك، هذا في المرحلة الثانية، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن زاد ووضع له أي أنظره ووضع له فذلك أفضل وأكثر أجرا، قل له أنا أمهلك لمدة كذا، وأيضا ما دمت معسرا أجعل لك هذا القدر إن شاء الله مسامح منه، وأتي بالباقي، لي عليك 5000 ريال وهذا أجلها وتحديدها. وهذا تحديد زمنها، فبما أنك عجزت إن شاء الله لك مدة كذا، وأتني ب4000 و1000 تعاون معك، هذا هو الوضع، الإنظار معروف والوضع معروف، فهو بين أمرين، إما أن ينظره ويحصل على أجرين إضافة إلى أجر صبره عليه الأول، وإما أن ينظره ويضع له يحصل على 3 أجور، أجر الأول الذي أجر الدين القرض، الأجر الثاني أجر الإنظار والصبر بعد انتهاء المدة، الأجر الثالث أجر التخفيض له ومسامحة أجر مسامحته من شيء من المال، معناه تعاون معه، هذه 3 أجور. استحق بهذه 3 أجور ولم يكن هذا مستحقا بالمداينة، المداينة أجرها ما يبلغ إلى هذه المرتبة مأجور، لكن يستحق بالأجرين، بأحدهما أن يكون في ظل عرش الله يوم القيامة، فإذا اجتمع الأمور 3 الإنظار والوضع أيضا كان من باب أولى. هنا لم يذكر، يعني قال أو وضع له ظله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لم يذكر في ظله كما في الصحيحين ظله الله في ظله، وهذا الحديث مبين لذلك الحديث، وأن استظلال الناس يوم القيامة يكونون في ظل عرش الله، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. وأن المقصود في ظله في الحديث الآخر ظل عرشه، وهذه المسألة مما شنع بها فالح الحربي على العلامة العثيمين رحمه الله، ولماذا ما يثبت ظلا لله عز وجل، كان يقول هذا الرجل كذا في مجالس يتكلم عليه أنه لماذا لا يثبت ظلا لله عز وجل كما يليق بجلاله، والصواب ما دل عليه الحديث، فهو يبين ذلك الحديث الذي في الصحيحين في ظله. كنا في منى وزارنا إلى المخيم واستلم العلامة العثيمين بالكلام عليه في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي فيه في ظله، مع أن المسألة ما دام الحديث قد ثبت الأمر واضح وارتحنا من الخلاف، هل هو ظل، هل يثبت لله عز وجل ظل، أو أنه يقال ظل عرشه، دل الدليل على أنهم يستظلون يوم القيامة في ظل عرش الله عز وجل. يوم لا ظل إلا ظله، أي إلا ظله ذلك، هو ظل عرشه، فإن الضمير عائد إلى ما سبق، أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله أي ذلك. هات لنا مسألة الظل ذكرها السقف. فإذا انتهت المدة التي حددها أولا وعلم منه أنه موسر وليس معسرا، ففي هذا الحال لا يلزمه أن ينظره لأنه مماطل، والمماطل مع السعة ظالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، والظالم لا يعان على ظلمه. فيقال له: انتهت مدة القرض، لا بد أن تأتي بحقي، إلا إذا كان لحلول قضايا أو بعد عن المشاكل شيء آخر، وإلا فلا يجب عليه إنظاره وهو موسر، وإنما يجب إنظار المعسر والصبر عليه. والناس يتفاوتون، حالاتهم معروفة. ونظير هذا الحديث الذي في الصحيح: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فيه كلام، لكن على ذلك أهل العلم. ليه أي تلاعبه ومطله، وهو واجد يستطيع يدفع، هذا ظلم، يعني يحل لصاحب المال للمقرض أن يقول: فلان ماطلني، فلان مماطل، هذا كلام في عرضه، ويحل للقاضي أن يعاقبه يدخله السجن حتى يدفع المبلغ للناس، لأنه واجد وليس معسر. الظل، اعلم قال رحمني الله وإياك أن الظل جاء تارة مضافا إلى الله تعالى وتارة مضافا إلى العرش. فقد روى البخاري في صحيح مسلم في صحيح أيضا من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله، مرفوعا، سبعة يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله. وروى مسلم من حديث أبي هريرة: أين المتحابون بجلال يوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى مسلم عن أبي اليسر: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. كل هذا إضافة إلى الله عز وجل. ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: تحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. ومن حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وابن أبي الدنيا: حقت محبتي للمتحابين في، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح بيشهد له ما بعده. ومن حديث أبي قتادة، الآن هذه الأحاديث عندنا عن أبي هريرة وعن بريدة، وهذه إضافة إليه هذا الأحاديث: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وصح الألباني في صحيح الجامع، صح الألباني في صحيح الجامع. وروى الإمام أحمد في المسند، والترمذي في سننه، واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأورده الشيخ مقبل الوادعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، يعني الحديث الذي عندنا. معنى الظل الوارد في الأحاديث، قال الحافظ أبو عبد الله بن مندى في كتاب التوحيد بيان آخر يدل على أن العرش ظل يستظل فيه من يشاء الله من عباده، ثم ذكر بسنده لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلال يوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. ثم أورد حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله. وكأنه رحمه الله، يعني ابن مندة، يشير إلى أن الظل في حديث السبعة هو ظل العرش الوارد في حديث المتحابين في الله، يعني المطلق يحمل على المقيد. قال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن أورد حديث سبعة يظلهم الله، سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة، هذا ما هو صحيح، والله أعلم. ومن رحمة الله الجنة، قال الله تعالى أكلها دائم وظلها. هذا تأويل من عبد البر. وقال وظل ظل ممدود، وقال في ظلال وعيون. وقال البغوي في شرح السنة في شرح حديث سبعة قيل في قوله يظلهم الله في ظله معناه إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، وقيل المراد منه ظل العرش، القول الثاني هو الصواب، والقول الأول تأويل. وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول عند كلامه على علو الله فوق عرشه ووصف العرش، قالوا من ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى فوقه. ثم ذكر بعض الآيات الأحاديث إلى أن قالوا فيها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأنت ترى أن سياق الكلام يدل على أن الظل عنده من صفات العرش. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث سبعة قوله في ظله، قال عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه، كذا قال وكان حقها أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه، وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك، وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض. قال وقواه عياض. وقيل المراد ظل عرشه يدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. وإذا كان المراد ظل العرش تلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته، يعني هذا من فضل الله عليهم من غير عكس، فهو أرجح، وبه جزم القرطبي، ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود. وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبة أو ظل الجنة، لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها، والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أن المراد ظل العرش حمل المطلق على المقيد، هذا هو الصواب. الحق أنه بحث بحثا طيبا في هذا الكتاب، يعني هذه المسألة التي عندنا، وأن المقصود أظله الله في ظله محمول على حديث أظله الله في ظل عرشه. علل العلامة العثيمين رحمه الله أن الظل يكون من الشمس، وأنه لا يتصور في رياض الصالحين أن تكون الشمس فوق الله سبحانه وتعالى حتى يكون واقيا لعباده بنفسه بظله أو بظله بظل ذاته سبحانه وتعالى من الشمس. بنحو هذا يراجع في كلام العلامة العثيمين، هذا مما يدل أنه ظل عرشه، وهذا هو الصواب بلا مزيد عليه. أتى الإخوان بالرياض الصالحين بكلام الشيخ العثيمين رحمه الله كأنهم يحبون أن نقرأه بتمامه. من شرح حديث سبعة يظلهم الله في ظله في باب فضل الحب في الله والحث عليه، الباب السادس والأربعين، باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ماذا يقول له إذا أعلمه. قال في شرح الحديث المذكور ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله لأن هذا سبق لنا ما يتعلق بالحب في الله وقد شرحناه فيما مضى، ولكن نتكلم على مسألة ضل فيها كثير من الجهال وهي قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر. يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال أين الظاهر؟ وكيف يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟ فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقوله، لا أحد يقول به من أهل السنة. ولكن مشكلات الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف تطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما. والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يتكلم لا سيما في باب الصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة. فمعنى يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، أو يظلهم الله في ظله، يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى، ولا شجر يغرس، ولا رمال تقام، ولا أحجار. ولا أحجار تصفف ولا شيء من هذا. قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. ولا يظل الخلائق من الشمس شيء، لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، لكن الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو معنى الحديث، ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا. والشاهد من الحديث لهذا الباب رجلان إلى آخره، وهذا قوله يخلق شيئا يضل به من شاء قد جاء مبينا أنه من عرشه، ظل عرشه، وظل العرش مخلوق، العرش مخلوق وظله مخلوق. عملا بالحديث الذي فيه ظل عرشه، يظلهم الله في ظل عرشه. إذا علم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما، والله هذا تأديب طيب، الإنسان إذا علم يزداد علما. وهذا في الحقيقة نوع من المبالغة، وإلا لو أن إنسانا ظن أنه أحاط بكل شيء علما كفر، لأن هذا من خصائص رب العالمين. فالذي يظن أنه يعلم المغيبات وأحاط بكل شيء علما يكفر، لأن هذا يطلع يخرج على ألسنة الناس من باب المبالغة في الكلام، مثل قد كلمتك 100 مرة وربما ما كلمه إلا قليلا. وهكذا يذكرون، ذكر هذا النووي رحمه الله في الأذكار، ونبه على أن بعض المبالغات ينبغي اجتنابها.